واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا في الأبحاث السابقة أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية 100%، وأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لا بد من وجوده بناء على قاعدة واسطة الخير والأدلة التي نصت على هذا المعنى. وفي الأمس تناولنا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بلحاظ هويته الشخصية أنه الإمام الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما ثبت بالأدلة الروائية التي نص بها رسول الله صلى الله عليه وآله على أسماء الأئمة الذين هم من بعده. هذا قد مر بالأمس. البحث الذي نريد أن نتعرض إليه اليوم هو كيفية معالجة الأثر العكسي لحادثة الغيبة. من المعلوم أن الأمور الاجتماعية يكون حدوثها وزوالها في أوساط المجتمعات بطيء جدا، يعني أي تقليد وأي قيمة وأي عرف وأي خلق اجتماعي ينمو في وسط المجتمع ببطء ولا يمكن أن يتخلى عنه المجتمع بسرعة. سيكون لو كتب للمجتمع أن يتخلى عن بعض قيمه وأخلاقه وأعرافه وتقاليده يكون هذا النحو من التخلي بطيء جدا. لذلك نجد في كثير من الحركات الاجتماعية والاتجاهات الاجتماعية أن محاولة التغيير تفتقر إلى زمن طويل، أما في حالة وجود قوة قاهرة تحاول أن تغير نمط الحياة الاجتماعية أو نمط الخلق الاجتماعي فهي تحتاج إلى خوض حرب اجتماعية ضد ذلك الخلق أو تلك القيم. فعلى سبيل المثال الحزب الشيوعي لما سيطر على روسيا وزحف ليحتل بقية الدول التي تحررت منه فيما بعد وجاء بنظرية تدعو إلى إلغاء جميع القيم الخاصة وإيجاد قيم جديدة داخل المجتمع، أدى ذلك إلى اندلاع مشكلة ووجود مشكلة اجتماعية دفعت السلطات الروسية إلى استعمال العنف الشديد تجاه الطبقات الاجتماعية التي حكمت. هذا العنف الشديد لم يؤتي ثماره كاملة، يعني بعض الأحيان يأتي صاحب النظرية الجديدة بما له من قوة وبما له من سلطان ويستعمل قوته القاهرة في قهر المجتمع ويجعل المجتمع يتنازل عن مبانيه السابقة بما له من هذه القوة، لكن الواقع على خلاف ذلك، لأن حتى الحزب الشيوعي والشيوعية التي حكمت روسيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق بما لها من عنف لم تستطع تنفيذ جميع ما تريده في تلك الأرض. لذلك مع أنهم يدعون إلى الإلحاد وأن لا يكون هناك للدين أي سلطة، مع ذلك اضطروا إلى الإبقاء على بعض الخصوصيات الدينية لأنهم لم يستطيعوا قهرها اجتماعيا. حربهم مستمرة، يحاولون قدر الإمكان إلغاء هذا الجانب في حياة المجتمع، لكن في الواقع العملي على أرض الواقع كانوا مضطرين للتنازل والوقوف عن مشروعهم هذا بسبب قوة التيار الآخر. مهما وإن كان التيار الآخر التيار الاجتماعي الموجود من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية ضعيفان، إلا أنه كواقع اجتماعي قائم لم تستطع القوة الجديدة إلغاءه وعزه إلى الأبد. هذا مثال للقوة الإلحادية التي حاولت التغيير تغييرا اجتماعيا كاملا. مثال آخر في وسط المسلمين، الوهابية خذلهم الله لما جاءوا في بلاد الحجاز، أيضا حاولوا إلغاء جملة من الظواهر الاجتماعية، يعني تحويل المجتمع، مجتمع الجزيرة، إلى مجتمع يتبنى جميع أفكار الوهابية بما فيها من أبعاد اجتماعية. لكن مع ذلك بعد مرور فترة من الزمن ثبت لهم أنهم عاجزون عن التغيير الاجتماعي الكامل، فاضطروا إلى القبول بما وصلوا إليه. لذلك نجد الآن بعد أن تغيرت طريقة التعامل السياسي للوهابيين في السعودية، أن المجتمعات القديمة بما لها من بعد فكري واجتماعي وأخلاقي وقيمي لا تزال موجودة وبدأت بالظهور من جديد. يعني بمجرد أن ارتفع ضغط الوهابية عاد العمل الاجتماعي والفكري والعقائدي والديني للمذاهب الأخرى الموجودة في بلاد الحجاز إلى النشاط بمستوى طبعا أقل مما كان قبل مجيء الوهابية، لكنه أقوى من فترة الضغط الشديد الذي كانت تمارسه السلطات السعودية قبل هذه الفترة الزمنية. فإذا الخلاصة المطلب، ونضيف مثال آخر من واقعنا المعاش، باعتبار أننا قد حكمنا في فترة صدام حسين في فترة البعث، حكمنا بالحديد والنار، وحاول نظام البعث تغيير الطبيعة الاجتماعية للوسط الشيعي. طبعا اللي يلتفت واللي ينظر بدقة في طريقة تعامل نظام صدام وأجهزته القمعية بين المنطقة الشيعية والمنطقة السنية يجد أن هناك فارق شاسع، ذلك لأن كل البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة الشيعية تعرضت للتدمير. في المقابل أبقى صدام حسين ونظامه البعثي على القيم والبنى الاجتماعية والجانب الثقافي على ما هو عليه في المنطقة السنية. يعني في الوقت الذي مثلا حاول نظام البعث أن يشيع الفساد في جميع أرجاء المنطقة الشيعية بحيث لم تخلو منطقة وإن كانت نائية في المناطق الشيعة من حانة لبيع الخمور، مثل هذه الحالة غير موجودة في المنطقة السنية. بالعكس، الذي يذهب إلى المنطقة السنية يجد أن هناك كثرة في المساجد، بحيث في كل مكان يرى أن هناك مسجد. صدام حسين لم يكن داعية إسلام ولم يكن يدعو إلى الدين، ولكنه كان يعلم أن بقاء سلطته مرهون بتدمير الوضع الاجتماعي الشيعي وفي المقابل تقوية وتمكين الوضع الاجتماعي السني. مثلا لما جاء الإنجليز وحكموا العراق كان من ضمن مشاريعهم أن لكل رئيس عشيرة مهم مجموعة خاصة، هؤلاء يزكون ويعرفون من قبل رئيس العشيرة، وهؤلاء يدخلون إلى وزارة الدفاع بدون ضوابط. بعد مجيء البعث هذه الحالة ارتفعت وألغيت في وسط الزعامات الاجتماعية الشيعية، بينما بقيت على ما هي عليه في بالنسبة للزعامات الاجتماعية السنية. يعني رؤساء القبائل والعشائر المهمة في الرمادي وفي الموصل وفي تكريت لهم حصة خاصة في وزارة الدفاع، لهم حصة خاصة في وزارة الداخلية، حصصهم خاصة ومحفوظة، يقدمون الأسماء التي يرغبون بها لكي يكونوا في أجهزة صدام حسين. إذن كانت الضربة موجهة للنظام الاجتماعي، لكن بمجرد أن زال الضغوط البعث نجد أن الأنظمة الاجتماعية في الوسط الشيعي رجع. يعني على الرغم من المحاولات الشديدة لصدام حسين في إلغاء القيم الاجتماعية التي كان يعيشها الوسط الشيعي بمجرد زوال صدام حسين عادت تلك القيم إلى الظهور، طبعا لربما ليس بالقوة التي كانت قبل مجيء البعث، باعتبار أن هناك ما يقارب 4 أجيال عاشت حالة التغيير الاجتماعي مما أدى إلى ضعف في البنى الاجتماعية التي كانت موجودة فيما مضى، لكن مع ذلك نجد أنها بدأت بالعودة والظهور وأنها أخذت تتأثر وتتأثر ويكون لها نحو من المتانة أكثر مما كان سابقا. هذا بالنسبة لقضية التغيير الاجتماعي، أنا هذه كمقدمة أقدمها لمسألة التغيير الاجتماعي وطريقة التعامل في الوسط الاجتماعي. هنا في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، المجتمع الشيعي قد اعتاد ومنذ عصر الرسالة، يعني منذ وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول المجتمع الشيعي ومنذ عصر الرسالة باعتبار أن الشيعة موجودون في زمن وجود النبي صلى الله عليه وآله، وأن الشيعة ليس مذهبا من مذاهب الإسلام كما يشتهي المقسمون للمذاهب لوضع المسلمين أن يقسموا، وإنما التشيع هو الإسلام الخالص، وما وجد بعد ذلك من حركات سياسية ذات أصل سياسي، وإن كانت بعد ذلك أخذت جانبا فقهيا فأصبحت حركات فقهية في أوساط المسلمين، فهي الحركات التي انشقت عن الإسلام الأصيل وأصبحت حركات فقهية جديدة في الواقع الإسلامي، وإلا فإن الإسلام الناصع، الإسلام الصحيح، الإسلام الأصيل، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله هو إسلام أهل البيت، هو التشيع. فالتشيع هو الإسلام، ولذا فإن المسلمون الذين هم الشيعة في الحقيقة كانوا يعيشون منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله مسألة وجود الإمام فيما بينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله في عصره هو كان إمام المسلمين، أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كان هو إمام المسلمين، وتمتد هذه الحالة حتى زمن الإمام العسكري عليه السلام، فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في عصره هو إمام المسلمين، بعده الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة الممتدة من أيام الرسول صلى الله عليه وآله وحتى الإمام العسكري عليه السلام كان الإمام ظاهرا وموجودا بين المسلمين، يعني كان الإمام موجود بين قواعده الشعبية كما يحبون. فهناك حالة اجتماعية قد اعتادها المسلمون وهي مسألة حضور الإمام فيما بينهم. فإذا مسألة الغيبة من الناحية الاجتماعية ستؤدي إلى إرباك، ذلك لأنه فجأة قد اعتاد المسلمون على طول 260 سنة منذ العام الأول للهجرة مثلا إلى سنة 260 هجرية زمن وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، 3 قرون من الزمان الشيعة يعيشون مع أئمتهم، مع قادتهم، يرونهم، يزورونهم، يسمعون منهم، يتعرفون إلى أخبارهم، بينما فجأة يختفي الإمام ولا يكون الإمام ظاهرا بينهم. هذه الحالة من التحول في العلاقة بين الإمام والشيعة ستؤدي إلى إرباك اجتماعي، لأن الشيعة سوف لا يدرون من هو إمامهم وأين يذهبون ومن يسألون. هذه حقيقة اجتماعية موجودة، لذلك في جملة من المجتمعات التي تحدث حالة من الانقلاب والتغيير المفاجئ في الهرم الاجتماعي، في قمة الهرم الاجتماعي، يتعرض ذلك البنيان الاجتماعي إلى العديد من الضربات التي قد تؤدي إلى القضاء على ذلك البناء. فلا بد للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام من رعاية هذه المسألة، لأن هذه قضية من قضايا الثابتة تكوينين طبيعة الإنسان، أنه غير قادر في مسألة التغير الاجتماعي، غير قادر على هضم التغير المفاجئ، بل لا بد من التغير المرحلي. فحصول مثل هذه الحالة المفاجئة في الوضع الاجتماعي الشيعي سيؤدي إلى انهيار هذا الوضع الاجتماعي. كمثال أضرب لما تعرض له المجتمع الشيعي من هزة بسبب نوع من أنواع التغير، قضية إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لما توفي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجاء الشيعة لكي يرجعوا ويعرفوا من هو الإمام الذي يتعين عليهم الرجوع إليه بعد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فجاءوا نظروا بين أقارب الإمام الرضا صلوات الله عليه، لم يجدوا بينهم من يتحلى بخصوصيات الإمامة، فتوجهت أنظارهم إلى الإمام الجواد عليه السلام، سألوه بمسائل فأجابهم، طلبوا منه معجزات أظهرها لهم، سلموا. إلا بعضهم قال كيف نستطيع أن نقنع الناس بإمامة الإمام الجواد وله من العمر 8 سنوات؟ قبل زمن الإمام الجواد سلام الله عليه كان الأئمة من الناحية العمرية أكبر من هذا العمر، أما أن يتولى الإمام الإمامة بعمر 30 سنة 40 سنة 50 سنة، لكن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تولى الإمامة في عمر 8 سنوات. هذا كان بالنسبة للوسط الشيعي صعب، لأنه حالة من حالات التحول والتغير المفاجئ، لكن ابتداء الله عز وجل كان للطفه بشيعة أهل البيت قد ضرب لهم أمثلة سابقة، فقال في حق يحيى عليه السلام وآتيناه الحكمة صبية، عيسى عليه السلام كان نبيا وكان يكلم الناس وهو في المهد، فلذا كان هذا المثال المضروب من الله تبارك وتعالى عامل من عوامل إنقاذ المجتمع الشيعي من الانهيار بسبب حصول حالة من التغير المفاجئ في الوسط الاجتماعي. هذا والإمام الجواد موجود في أوساط الشيعة، موجود بين الشيعة، فكيف ستكون الحالة في حال اختفاء الإمام، في حال أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم قد عملوا باتجاهين. الاتجاه الأول هو عملية التهيئة الفكرية للمجتمع الشيعي للقبول بالغيبة والتعامل معه، يعني على طول 260 سنة كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله يركزون على مسألة الغيبة. يعني المجتمع الشيعي كان يعلم بأن هناك إمام سوف يغيب، هذا الإمام أو هذه الحالة حالة الغيبة كان الشيعة يعيشونها لكن بأذهانهم. فرق تارة الإنسان يعيش حالة في مستوى التصور وأخرى يعيش الحالة في الواقع العملي. مثلا الآن نحن نعيش حالة برودة الشتاء، لكن في مستوى التصور نعلم أننا إذا جاء وقت الشتاء حينئذ ستكون هناك جو بايد، نحتاج إلى أن نستفيد من المدافئ، طريقة الملابس التي نلبسها لا تكون ملابسنا التي في الصيف، لكن هذا على مستوى الحياة التصورية، على مستوى المعايشة تصورية ليس لها ارتباط بالواقع العملي. الآن احنا بدل ما نشغل المدفأة نستفيد من المبردة، واقعنا العملي أننا نعيش في جو حار، لكن هالمرحلة مرحلة المعايشة التصورية موجودة عندنا. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد أعدوا المجتمع الشيعي إعدادا أوليا في مستوى المعايشة التصورية لقضية الغيبة. لذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم العديد من الروايات التي كانت تبشر أو كانت تتحدث عن غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نقلت مجموعة من الروايات عن كل واحد من المعصومين عليه السلام، يعني على طول الفترة الزمنية الممتدة إلى 260 سنة، هناك في طول هذه الفترة روايات تتحدث عن الغيب. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة. إذن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن الغيبة، حتى تظل الخلق عن أديانه، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. يعني النبي صلى الله عليه وآله اللي انتهت فترة وجود الدنيا وسنة 11 للهجرة، خلال هذه الفترة من بداية الدعوة إلى سنة 11 هجرية، كان يشيع في أوساط المسلمين أن هناك مهديا سوف يأتي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي فترته بعد من سنة 11 هجرية إلى سنة 40 هجرية، قال: للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول الأمد لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا يتحدث عن الغيبة وعما سيحدث في تلك الفترة من وجود حالة من اليأس بسبب طول فترة الغيبة. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حادثة مهمة من حوادث تاريخ التشيع، لما عقد الصلح مع معاوية، جاءه بعض الشيعة يلومونه: يا ابن رسول الله، لماذا صلحت معاوية وسيوفنا معنا ونحن أولو قوة ومستعدون للقتال؟ فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ويحكم، ما تدرون ما عملت، والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس وغربت، ألا تعلمون أني إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى. قال: أما علمتم أن الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطا لموسى بن عمران، إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك، وكان ذلك عند الله حكمة وصوابا. أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم عليه السلام خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة. ثم إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإمام، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة. هنا الملاحظ أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه متى تحدث بهذه الرواية؟ بعد حصول الصلح، وبعد أن جاءه وفد من أهل الكوفة يلومونه على مسألة الصلح. هذا سيولد في أنفسهم حاجة إلى الحديث عن هذه الرواية، لأنهم لما سيرجعون سوف يسألهم الناس: ماذا تحدثتم مع الإمام وكيف أجابكم الإمام؟ مما يؤدي إلى تركيز قضية الغيبة في داخل الوسط الشيعي. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول: قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة، وهو الذي يقسم ميراثه وهو حي. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول: في القائم منا سنن من الأنبياء، سنة من أبينا آدم عليه السلام، وسنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلوات الله عليه. فأما من آدم ونوح فطول العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد صلى الله عليه وآله فالخروج بالسيف. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هذه الفترة لما نوصل إلى الإمام الباقر عليه السلام يعني راح نصل إلى نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري، يعني الآن على أقول 100 سنة أصبح لدينا حديث متواصل عن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام الباقر عليه السلام جاءته امرأة تسمى أمهانة الثقفية تسأله عن تفسير الآية الشريفة فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. قال عليه السلام نعم المسألة سألتيني يا أمهاني، هذا مولود في آخر الزمان، هو المهدي من هذه العترة، تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام، فيا طوبى لك إن أدركتيه ويا طوبى لمن أدركت. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا سئل عن المهدي فقال، فقيل له يا ابن رسول الله فمن المهدي من ولدك؟ قال الخامس من ولد السابع، السابع هو الإمام الكاظم عليه السلام، فبعد إضافة 5 أشخاص يكون 12، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سئل يا ابن رسول الله هل أنت القائم بالحق؟ فقال أنا القائم بالحق، ولكن القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عز وجل ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملأها عدلا كما ملئت جورا وظلما هو الخامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفا على نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت آخرون. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تشوفون في كل فترة من فترات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعض واحد من الأئمة يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، يعني هناك قضية تركيز للغيبة في الوسط الاجتماعي الشيعي من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه السلام وقد سئل عن القائم عجل الله فرجه فقال الرابع من ولدي ابن سيدة الإمام، يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، وهو الذي يشك الناس في ولادته، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أيضا سأله أحد أصحابه فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا أبا القاسم القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته ويطاع في ظهوره، وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة وخصنا بالإمامة، أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأن الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسى عليه السلام إذ ذهب ليقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول نبي. ثم قال عليه السلام أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أيضا يقول للسيد عبد العظيم الحسني المدفون في ري ومن بعد الحسن، سأله عبد العظيم الحسني من هو الإمام من بعده فأجابه ومن بعد الحسن ابني، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال يعني عبد العظيم، فقلت وكيف ذلك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. الأخير من الأئمة الظاهرين وهو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن غيبة الإمام الحجة أجاب، قيل له وأن غيبته لتطول، هذا السائل يسأل لما الإمام خبره بأن هناك بعده ولده الإمام المهدي عجل الله فرجه وأن له غيبة، فيسأل السائل أن هذه الغيبة طويلة وأن غيبته لتطول. قال الإمام العسكري عليه السلام: أي وردي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه إذن على مدار 260 سنة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يخبرون المجتمع الإسلامي أن هناك مهديا وأن هذا المهدي سوف يغيب، وأن هذا المهدي هو الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فإذا على مستوى المعايشة الذهنية والتهيئة الفكرية والإعداد النفسي قام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ببث هذه الفكرة في أوساط المجتمع الإسلامي. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى التي أعد فيها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم المجتمع الإسلامي لقبول مرحلة الغيبة. النحو الآخر والجانب الآخر الذي قام به المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أيضا في مسألة الإعداد هو الإعداد الفعلي، يعني لم يقتصر دور المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم على مرحلة الإعداد النفسي والتهيئة الفكرية، بل قاموا أيضا بعملية الإعداد العملي. كيف يمكن أن نسمي هذه المرحلة أيضا أو هذه الحركة هذه الخطوة بالتخطيط الإلهي العام؟ الله عز وجل لحفظ المجتمع الصالح من الانحراف ومن الانهيار يهيئ له بعض الأسباب والمقدمات، من هذه القضية التي نحن في صددها. نجد أن الإمام الصادق سلام الله عليه هو أول الأئمة الذي أبعد عن شيعته، لأن لما قامت الدولة العباسية كان أبو العباس السفاح يخشى من ثورة العلويين ضد حكمه، فأشخص الإمام الصادق عليه السلام وعبد الله ابن الحسن المثنى والد النفس الزكية أشخصهما من المدينة إلى الحيرة، وبقي هناك لمدة سنتين في الحيرة. فهذه سنتان كان الإمام الصادق عليه السلام وعبد الله المحض تحت الإقامة الجبرية وتحت الرقابة المشددة، حتى في بعض الروايات أن بعض الشيعة كان عنده مسألة شرعية يحاول أن يستفتي الإمام الصادق عليه السلام فيها، فكان لا يستطيع بسبب الطوق الأمني الشديد الذي كانت تفرضه السلطة العباسية على الإمام الصادق، فجعل من نفسه بايعا للخيار، حمل على كتفه كيسا وينادي من يشتري خيارا، ثم دخل إلى بيت الإمام الصادق عليه السلام واستفتاه في المسألة وذهب. هذه مرحلة أولى من مراحل تهيئة الشيعة لخفاء الإمام. المرحلة الثانية والتي هي أطول من مرحلة الإمام الصادق عليه السلام، مرحلة ابتعاد الإمام الصادق عليه السلام أو إبعاده عن شيعته، مرحلة الإمام الكاظم عليه السلام، حيث أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أمضى من عمره 25 سنة وهو في السجن، وفي ذلك الوقت كان الوضع الأمني متأزم جدا بحيث أن أغلب الشيعة لم يكونوا يرجعون إلى الإمام الرضا عليه السلام باعتبار أن إمامهم المعصوم لا يزال موجودا وهو في السجن، فكانوا يحاولون الاتصال بالإمام الكاظم عليه السلام وهو في السجن كانوا يحاولون الاتصال به. فإذا هذه المرحلة الثانية مرحلة إعداد للشيعة في هذه الفترة، فترة الإمام الصادق عليه السلام وفترة الإمام الكاظم عليه السلام، كان الشيعة في مسائلهم الفتوائية في مسائلهم الجزئية يرجعون إلى الفقهاء، لأن الإمام الصادق عليه السلام كان قد قال: أما من كان من فقهائنا صائلا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر أب مولاه فللعوام أن يخلدوا. الإمام الصادق عليه السلام في عصره بدأ ظهور حالة واسعة من الوكلاء، وكلاء الإمام الذين يفتون الناس يعلمونهم أمور دينهم. فإذا على مستوى الفتوى والرجوع في المسائل الدينية حتى في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان الرجوع إلى الفقهاء العدول من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الفترة الأخرى فترة الإمام الرضا عليه السلام، أيضا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أبعد عن شيعته تقريبا سنتين، ذهب إلى مار، جلبه المأمون إلى ما وجعله وليا لعهده. في فترة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وجدت حالتان عند الشيعة، الحالة الأولى هي حالة الابتعاد أو الإبعاد، حصول فاصل زمني بين الإمام، فاصل مكاني بين الإمام وشيعته، والثاني الرجوع إلى الإمام المعصوم في سن الصغار، لأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان عمره صغيرا لما أبعد الإمام الرضا، كان عمر الجواد عليه السلام 6 سنوات، لما استشهد الإمام الرضا كان عمره 8 سنوات. في هذه الفترة كان المقربون من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يركزون على إمامة الإمام الجواد عليه السلام. كان مثلا علي بن جعفر رضوان الله عليه، علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام وعم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كان رجلا شيبة، إذا جاء الإمام الجواد سلام الله عليه إلى مجلس من المجالس وكان علي موجود يقوم إليه فيستقبله ويجلسه في مكانه، ثم إذا أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه الخروج يسير معه فيركبه على دابته ويسوي عليه ثيابه ويقدم له نعليه. الناس يعترضون، أنت عم أبي علي بن جعفر عم إمام الرضا عليه السلام، أنت عم أبيه وتفعل مع هذا الصبي هكذا؟ يقول لهم ماذا أعمل إذا كان الله عز وجل لم ير هذه الشيبة أهلا للإمامة ورأى هذا الصبي أهلا لها؟ يعني بداية تركيز على مسألة قبول الإمامة في الصغر هذا أولا، ومسألة تركيز على الرجوع إلى الفقهاء في حال عدم وجود الإمام المعصوم عليه السلام ظاهرا بين شيعة. المرحلة الأشد والأبعد والأكثر في عملية تربية الشيعة في الرجوع إلى الوكلاء هي الفترة التي عاشها الإمامان العسكري والهادي صلوات الله عليه، حيث أن المتوكل العباسي أشخص الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إلى سمرة وفرض عليه إقامة جبرية وجعل عليه العيون، بحيث أن الشيعة كانت في أغلب الأوقات لا تستطيع الوصول إلى الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، بل بعضهم لما يأتي ويكون له شوق لرؤية الإمام سواء الهادي أو العسكري عليه السلام يقف في الطريق الذي يمر به الإمام العسكري عند ذهابه إلى قصر الخليفة العباسي، يعني مجرد الزيارة كانت أنه يقف في الطريق فيرى الإمام أكثر من هذا غير قادر على أن يفعل. أما مسائلهم ما يحتاجون فيه الإمام عليه السلام فيدفعونه إلى وكيله الذي هو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه الملقب بالسمان، لأنه اتخذ بيع السام وسيلة للتغطية على نيابته للإمام عليه السلام. تأتي الشيعة برسائلها تقدمها لعثمان، عثمان يجعلها في ظروف الزيت ثم يرسلها إلى بيت الإمام عليه السلام، الإمام صلوات الله عليه يجيب عليها ثم يجعلها أيضا في ظروف الزيت ويرسلها إلى عثمان. بهذه الطريقة كانت الشيعة تتصل بالإمامين العسكري والهادي صلوات الله عليهما. فإذا في هذه على طول هذه السنوات خصوصا من زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إلى وفاة الإمام العسكري عليه السلام تقريبا عملية الاتصال المباشر بالإمام المعصوم كانت منقطعة، إلا ما ندر إلا ما شد من الحالات التي يستطيع الشيعة أن يصلوا فيها إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الفترة الزمنية التي دامت ما يقارب 60 سنة أصبح الشيعة فيها مهيئون لمرحلة الغيبة الصغرى. لماذا؟ لأن الشيعة كانوا يأخذون ما يحتاجونه من معلومات عن طريق وكلاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه دون الاتصال المباشر بالإمام المعصوم. في مرحلة الغيبة الصغرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الإعداد، لأن الشيعة إلى هذه الفترة يعني إلى فترة وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانوا قد اعتادوا على الاتصال بالوكيل، فلو أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه انقطع عنهم فجأة وقطع اتصالهم بوكلائه يلزم من ذلك حصول مشكلة اجتماعية ليس من مصلحة التشيع أن تتعرض له المجتمعات الشيعية. لذا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أقام على مدى 69 سنة وكلاء له يتصلون بالشيعة وتتصل الشيعة بهم، فكانوا هم الطريق إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فأسئلتهم مسائلهم حاجاتهم تصل للإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق هؤلاء الوكلاء، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصل ما يريده إلى الشيعة عن طريقهم أيضا. بعد هذه المرحلة يعني ما يقارب 70 سنة من الغيبة الصغرى تربى تقريبا 7 أجيال من الشيعة على مسألة غيبة الإمام، يعني قد اعتاد الشيعة على عدم وجود الإمام بين أظهرهم وأصبحوا مهيئين لمرحلة الغيبة الكبرى. فأعلن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لسفيره الرابع عن بدء الغيبة الكبرى بعد وفاته، وأن كل من جاء إلى الشيعة وادعى أنه سفير من قبل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قبل ظهور السفياني فهو مفتر كذاب. فإذا بهذه الطريقة بهذين المحورين، محور الإعداد الفكري والممارسة العملية، محور التهيئة النفسية والحياة العملية للاتصال بالوكلاء، ثم الرجوع إلى مراجع الدين الذين هم الفقهاء العدول الذين أخبر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأمر شيعته بالرجوع إليهم حيث قال: فأما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. بهذا النص وبهذه الطريقة تمكن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من إنقاذ المجتمع الشيعي من أزمة عظيمة كان لولا هذا العمل سيؤدي إلى العصف به وتهديم الهرم الاجتماعي للبنية الشيعية. إلى هنا ينتهي بحثنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال يقول: هل فقط 14 معصوما عليهم السلام هم وساط الفيض في كل آن ومكان، أم أن هناك وساط أخرى غيرهم وفي مرحلات قبل وجودهم الدنيوي؟ من هو الواسطة في الفيض؟ هل أن الواسطة في الفيض هم أم غيرهم؟ الجواب أن الوساطة في الفيض على مرحلتين. المرحلة الأولى وساطة الفيض أصل الوجود، وهذا لهم صلوات الله وسلامه عليهم دون غيرهم من المخلوقين والموجودين. المرحلة الثانية هي مرحلة وجودهم، يعني مرحلة ما قبل وجودهم على الأرض صلوات الله وسلامه عليهم، هم بحسب مقامهم النوري صلوات الله عليهم أجمعين واصل الفيض الإلهي. أما هذا للكون ككل، يعني ما مختص فقط بالوجود الأرضي. أما مسألة بقاء العالم الأرضي فهو مقرون ببقاء الحجة عليه في الروايات. لا تبقى الأرض بدون حجة وإلا شاخت بأهلها. فإذا عملية البقاء، بقاء العالم الأرضي بعد وجودهم الدنيا وصلوات الله وسلامه عليهم مقرون بهم، لكن لا فقط، يعني لا تصير العبارة مهمة، مقامهم النوري محفوظ ووساطتهم للخير بحسب مقامهم النوري موجودة، وكونهم على الأرض لا يلغي قضية مقامهم النوري، لكن بقاؤهم على الأرض أو وجودهم على الأرض هو استمرار لحجة الله على الأرض. في عهد آدم عليه السلام كان آدم حجة الله على الأرض، وبالنسبة للموجودات الأرضية بالخصوص آدم عليه السلام هو واسطة الخير حتى يصل إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فهو حجة الله على الأرض، وبالنسبة للموجودات الأرضية هو واسطة الخير. هذا بالنسبة للموجود الأرضي، أما بالنسبة للكون ككلهم صلوات الله وسلامه عليهم واسطة الخير بحسب مقامهم النوري. كذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في هذا العصر هو إمامنا، وهو حجة الله على الأرض، وهو واسطة الفيض الإلهي في هذه الفترة بالنسبة للمخلوقات الأرضية بحسب وجوده. كذلك هم صلوات الله عليهم أيضا، أكرر وأقول، هم الواسطة في الفيض الإلهي العام الذي يكون للخليقة ككل. السؤال الضمني في هذا السؤال، وإذا كانوا حسب قاعدة إن كان الأشرف هم أشرف المراتب إطلاقا فهم فوق المخلوقين ودون الخالق، وحسب قاعدة وسائط الفيض هم الوسطاء بين الخالق والمخلوقين، لماذا كانت هناك وسائط دونهم بالمرتبة توصل إليهم ما يصدر إليهم من الرب مثل جبرائيل عليه السلام؟ جبرائيل عليه السلام بلا إشكال كان واسطة في إيصال القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن السؤال هنا، هل أن علم النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن يتوقف على مجيء جبرائيل به أم لا؟ بلا إشكال لا يتوقف، لأن طرق الله تبارك وتعالى لإيصال مراداته للأنبياء غير محصورة بإنزال جبرائيل عليه السلام. مثلا لما الله عز وجل أراد من إبراهيم عليه السلام أن يذبح إسماعيل لم يرسل له ملكا، وإنما في عالم الرؤيا إبراهيم عليه السلام رأى أنه يذبح إسماعيل، فكان هذا من الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. كذلك يوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا إخبار من الله عز وجل ليوسف أنه ستكون إليه النبوة بعد أبي. فإذا قضية إيصال الوحي وإيصال ما يريد الله تبارك وتعالى للأنبياء لا يتوقف على نزول جبرائيل، لكن لماذا الله عز وجل فعل ذلك؟ لماذا الله عز وجل نزل القرآن بهذا النحو، جعل جبرائيل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه قضية في عمل الله تبارك وتعالى. بعض الأحيان لماذا فعل الله ذلك؟ نحن فيما إذا الله عز وجل لم يقل لنا أني فعلت ذلك لأجل كذا، كيف لنا أن نعرف العلة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبالحقيقة نحن لا نستطيع أن نقول لماذا فعل الله ذلك، هذا شيء يريده الله تبارك وتعالى. لكن مع هذا يبقى أن الوحي، حتى وحي القرآن، لم يكن دائما يشترط فيه نزول جبرائيل عليه السلام، بل تارة يكون الوحي الإلهي يصل النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الاتصال المباشر. لذلك في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله تارة يجلس إليه رجل يظن المسلمون أنه دحية الكلب، فيعرفون بعد ذلك أنه كان جبرائيل عليه السلام. وبعض الأحيان لما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله تعتريه حالة من عدم القدرة على البقاء في وضعه الطبيعي، حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أوحي إليه فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين عليه السلام، هذا معروف في رواية رد الشمس لأمير المؤمنين، فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى انقضى الوحي. فسأل النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين قال أصليت؟ قال يا رسول الله صليت إيماء لأن رأسك كان في حجري. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل أن يعيد الشمس حتى يصلي أمير المؤمنين عليه السلام، فأعاد الله الشمس لأمير المؤمنين فصلى الصلاة التي قد صلاها بالإيمان. فإذا الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله على نحوين، تارة بواسطة جبرائيل فلا يتعرض النبي صلى الله عليه وآله لمثل هذه حالة، وأخرى لا يكون الوحي بدون جبرائيل، فحينئذ تكون هذه الحالة التي للنبي صلى الله عليه وآله. أما لماذا في بعض الأحيان الله عز وجل يرسل جبرائيل فهذا شيء مختص بعمل الله تبارك وتعالى، ولم نصل إلى علمه. إن شاء الله نروح الجنة إذا رحنا هناك وكشف عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هناك حالة من الانكشاف الكامل للمعلومات، يعني هناك الكثير من الأسئلة التي لا نستطيع أن نجيب عليها الآن، أو قد نجيب عليها لكن الإجابة تكون إجابة خاطئة. إن شاء الله إذا توفقنا ورحنا هناك لا راح تكون المعلومات هذه وهذه الأسئلة أجوبتها كلها واضحة وصحيحة وغير قابلة للخطأ. سؤال آخر، وهل هم الوسطاء عليهم السلام كلهم نفس المرتبة أم حتى مرتبتهم التي هم فيها أيضا تحتوي على مراتب؟ وإذا كانت تحتوي على مراتب فما هو ملاك التفاضل بينهم؟ أما ملاك التفاضل بين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فلم تشر إليه الروايات. نعم بعض الروايات أشارت إلى أن أفضل المعصومين هم أصحاب الكساء وبعدهم الإمام المهدي عليه السلام ثم باقي الأئمة. بعض الروايات قد لا تشير إلى هذه المعاني بل تشير أن كلهم بالفضل سواء. كل هذه الروايات مع هذا لم تصل إلى حد التواتر، فغاية ما هو ثابت لدينا أن الأفضل بالنسبة لجميع الموجودات هم أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم. أما ما عدا ذلك من مراتب التفاضل بين المعصومين ما بعد الإمام الحسين عليه السلام حتى الإمام الحجة فنذره في محله من الإمكان، إذ لا طريقة قطعي لنا لمعرفة ذلك. نعم في الرسل والأنبياء هنالك فرق، لأن القرآن صريح، فضلنا بعضهم على بعض. القرآن صريح في أن الأنبياء والرسل لهم مراتب مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء والمرسلين باعتباره أنه تجلي الأتم وأنه الصادر الأول وأنه وما له من مراتب وكمالات غير متحقق فيه من في غيره من البشر. أما هو وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم إنما تقدم النبي صلى الله عليه وآله مرتبة على أمير المؤمنين باعتبار أن له مقام النبوة ومقام الإمامة، بينما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس له إلا مقام إمامة. كذلك بقية الأئمة عليهم السلام لهم مقام الإمامة. فأقول أن قضية التمييز بين مراتبهم يحتاج إلى دليل، والدليل ليس بين أيدينا. سؤال، من الغرض من ذكر مثال دوران الأرض حول الشمس؟ هذا الغرض تشبيه حركة الأرض حول الشمس وفائدتنا منها بوساطة الفيض. أصلا هي قضية حركة الأرض حول الشمس دليل من دلائل الفيض الإلهي والرحمة الإلهية، لأنه قد مثلنا أن هذه الأرض لو لم تتحرك لأدى ذلك إلى انتهاء الحياة الأرضية. فنفس هذه الحركة هي فيض من الله تبارك وتعالى لإبقاء الحياة على هذه الكرة الأرضية. لكن الغاية منها من ضرب هذا المثال قضية توضيحية، في أن الإنسان لو لم تكن هناك واسطة تهيئ له أسباب الوجود لتم القضاء عليه بعد حدوثه، يعني بمجرد أن يوجد الإنسان بعد فترة قليلة سوف ينتهي وجوده على هذه الكرة الأرضية، لأنه غير مؤهل لأن يستفيض الفيض الإلهي ويبقى موجودا. فهذا أخذته كمقدمة لكي أقول أن كل موجود إمكاني غير قادر على أن يستفيد بنفسه من الفيض الإلهي، ويحتاج في بقائه إلى هذه الواسطة لكي يبقى موجودا. السؤال الآخر يقول أن الإمام المعروف أن الإمام المهدي عليه السلام سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا بإذن الله تعالى، وهناك رواية تقول أن الإمام عجل الله فرجه تقتله امرأة، وهذا معناه أن الظلم لن يزول كليا، فما هو التعليق على ذلك؟ هذه الرواية في قتل الإمام عليه السلام رواية ضعيفة ورواية آحاد، ولا يمكن الاستناد إليها في قبال الروايات الكثيرة الدالة على أن دولة الحق ستستمر حتى قيام الساعة. هل سيضطر الإمام عليه السلام للصلح مع أعدائه؟ لا، ليس هناك حالة من الاضطرار، بل للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه القدرة العسكرية، حيث سيكون مهيئ له الأمور العسكرية كأسلحة، بالإضافة إلى القدرات الغيبية التي سيستعملها في القضاء على أعدائه جميعا، فلا يضطر الإمام صلوات الله وسلامه عليه للصلح مع الأعداء. أوجه الشبه بين النبي إن شاء الله حاول أكتبها لكم ونقولها بعدين، باعتبار هم الوقت انتهى، هم الناس بدأوا يعزلون، فإحنا هنكون نعزل وياهم. ذكر الأساتذة السادة أن الإمام المهدي عجل الله فرجه يقضي حاجات الناس في آن واحد. السؤال: هل أن الله تعالى يخلق لشخصه أمثال وهو يتعدد جسديا في آن واحد في كل مكان؟ للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قدرات خارجة عن قدراتنا نحن البشر، لذا من الممكن جدا أن يوجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أماكن متعددة في آن واحد، وهذا بسبب ما يتمتع به من قدرات خاصة غير موجودة عند غيره من البشر. الإمام المعصوم مطلق المعصوم ليس كبقيتنا، نحن مقيدون في هذا الوجود المادي ولا نستطيع التخلص منه ومحكومون بحكمه، أما الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فقدرتهم أعظم من ذلك. يستطيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما له من قدرة أن يحول هذا الموجود إلى موجود آخر. موسى عليه السلام استطاع أن يحول عصاه إلى شجرة، فلو جاء موسى عليه السلام يمكن أن يحول هذه الوردة البلاستيكية إلى وردة حقيقية، يعني يهب الحياة إلى الجماد، فمن كانت هذه قدرته في تحويل جماد إلى كائن حي، فبعد قدرة وجوده في أماكن متعددة في آن واحد ليس بممتنع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.